الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، كل نعيم لا محالة زائل ومضمحل وذاهب إلا نعيم الجنة. فاعملوا للجنة، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. يا معشر الإخوة، يقول مولانا عز وجل في محكم تنزيله في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. يا معشر الإخوة، إن هذه الآية والتي بعدها قانون وضعه الإسلام ومنهج وضعه القرآن للناس، ولكن الناس لما تخلوا عن منهج الله تعالى تفككت أسرهم وانهدت بيوتهم وانقطعت تلك الروابط المحكمة التي أحكمها الإسلام بنظامه وبتعاليمه. أين الناس عن منهج الله تعالى وعن تعاليم القرآن التي فيها سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة؟ ها هنا يبين لنا الله سبحانه وتعالى، وهو أحكم الحاكمين، يبين لنا لكي لا نضل، كما قال لنا في آخر السورة: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال لنا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هكذا أخبرنا الله تعالى بأن القوامة للرجل حتى يستقيم نظام الأسرة، وجعل لذلك سببين، أحدهما كسبي والآخر وهبي. أما الكسبي فهو بما أنفقوا من أموالهم، فهم قوامون أي قائمون على أمور نسائهم بما أنفقوا من أموالهم، وذلك في إنفاقهم على نسائهم سواء كانوا أزواجا أم غير أزواج، لأن الآية عامة وإن كانت تخص أول ما تخص الأزواج الذين هم قائمون على أزواجهم. وبما أنفقوا أيضا من أموالهم حينما أنفقوا أموالهم مهرا ونحلة للنساء، وهو ما قال الله تعالى في شأنه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذا هذا هو الأمر الكسبي، وأما الأمر الوهبي والفطري فهو ما فطر الله تعالى عليه الرجال من قوة العزيمة وقوة الإرادة والصبر وقلة الانفعال وتدبير الأمر وغير ذلك من الأمور المعروفة، كما أنه أيضا أعطاه قوة في البدن وأعطاه قوة في الجسم لا توجد هذه القوة في المرأة. وليس ذلك بعيب في المرأة إن كانت ضعيفة في خلقتها أو في بنيتها، بل هذا من جمالها، فإنه إذا كانت لها قوة الرجل كان ذلك معيبا عند الناس، وهذا أمر معروف. كما أنها إذا كانت فصيحة متلسنة تستطيع أن تخاصم زوجها وتتكلم كثيرا وحجتها قوية في دحض كلام زوجها وفي كلام الناس، كان ذلك أيضا عيبا معروفا عند الناس. وقد قال الله تعالى في سورة الزخرف: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وهذا في شأن النساء، إنما الفصاحة والبيان محمودة في الرجل، ولهذا قالوا إنه ما من امرأة أدلت بحجتها أو أرادت أن تدافع عن نفسها في موقف حكم إلا وانقلبت في الغالب حجتها عليها لكثرة تناقضها في هذا الأمر. وهذا أيضا ليس عيبا فيها، وهو أمر معروف. وقد قال في ذلك الشاعر وهو مجنون ليلى أو غيره، قال في ذلك: بنفسي وأهلي من إذا عرضت له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب ولم يعتذر عند ذلك، ذلك المخاطب من النساء، لأنه لا يستطيع أن يجيب، وذلك محمود عند الناس. وهذا أيها الإخوة سر من أسرار العدل الإلهية التي وضعها الله تعالى في الناس، وذلك من باب التوازن في الكون. فالله أعطى هذا قوة وأعطى ذلك ضعفا، وجعل في ذلك الضعف قوة بالنسبة لذلك القوي. ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى قبل هذه الآية بآيات: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال كثير من المفسرين من السلف والخلف: إن الإنسان خلق ضعيفا في أمر النساء. ألا ترون أن الرجل القوي، القوي الحزم، القوي الإرادة، يتبع المرأة إذا احتاج إليها، ويكون صغيرا عندها وتكون قوية أقوى ما تكون عنده. وفي ذلك يقول الشاعر العربي أيضا: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. فهذا سر من أسرار العدل الإلهي الذي وضعه الله تعالى في الكون. ولهذا يقول أهل الأدب والتاريخ: إنه لا يعرف أن امرأة من النساء أصابها الجنون بسبب عشقها ومحبتها للرجل. وأما المجانين من الرجال فهم كثير جدا، والتاريخ في ذا على ذلك يشهد. وهنالك أناس من الرجال يقول فيهم أهل الأدب والأخبار: إنهم قتيلوا الهوى من غير دية ولا قود، أصابهم الهوى وعلة الهوى وقتلهم الهوى، فلا دية لهم ولا قود. هكذا يبين الله تعالى لنا أيها الإخوة أن الرجال هم القوامون الحقيقيون على النساء حتى يستقيم بيت الأسرة، لأنه لو كانت هي قوامة وهي قوام لفسد نظام الأسرة. ويقول الله تعالى لنا في هذا الأمر، في هذا الشأن، في هذه القاعدة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي هذا الكون الكبير لو كان يحكمه أكثر من إله لفسد هذا الكون. هذه الأسرة الصغيرة وذلك المجتمع الصغير لو كان كل من الزوجين هو الحاكم على الآخر بأمره لكان ذلك مفسدا للأسرة ولنظامها وللبيت، فلا بد أن يكون الزوج هو القوام الحقيقي. فالصالحات من النساء القانتات المطيعات هن حافظات للأزواج بما حفظ الله تعالى لهن، يحفظن الغيب، يحفظن غيبة الرجل إذا غاب، ويحفظن سره، فلا يتحدثن بشيء مخل بالأدب، ولا يذكرن ما دار بينهن وبين أزواجهن. هكذا يقسم الله تعالى لنا النساء، هذا نوع من النساء: صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وهنالك قسم آخر وهي التي تخرج عن طاعة زوجها وتعصي زوجها وتصبح ناشزا، ويعالج القرآن هذه المسألة بهذا العلاج العظيم، بهذا العلاج العظيم الذي أهمله كثير من الناس. يقول الله تعالى لنا: واللاتي تخافون نشوزهن، ولم يقل واللاتي ينشزن، ومعنى النشوز الخروج عن الطاعة والترفع، لأن النشوز بروز وارتفاع. فإذا أرادت أن تشمخ المرأة على زوجها فإن على الزوج أن يعالج هذه المسألة. لم يقل واللاتي ينشزن، ولكنه قال واللاتي تخافون نشوزهن، أي عالجوا هذه المسألة عند بدايتها حينما تخافون من ذلك. ويكثر التعبير بالخوف في مسائل الأسرة للإشارة إلى أن معالجتها تحتاج إلى تعجيل، بأن يعالجها الإنسان بحكمة قبل أن يستشري الأمر، وأن يعظم الخطب، وأن يتفرق الزوجان، وأن تتفرق الأسرة، وأن يتبدد الشمل. فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أمر الله تعالى بالوعظ أولا، وفي الغالب ما من امرأة سليمة الفطرة وما من رجل يحسن الوعظ إلا واستجابت المرأة لموعظة الرجل إذا كانت موعظته بحكمة، وأحسن في موعظته وذكرها بأيامهم السالفة، وذكرها بالله تعالى وباليوم الآخر. فإن المرأة إذا كانت سليمة الفطرة فإنها تستجيب لذلك، إلا أن يكون المرء قد أفسد عليها نفسها بكثرة إيذائه لها وبكثرة تقصيره في شأنها. فأرشد الله تعالى إلى أن نبدأ بهذا الأمر، وهو أمر الوعظ، فقال وعظوهن. فإذا لم ينفع ذلك فإننا ننتقل إلى علاج آخر، وهو الهجر في المضجع، وهو هجر من نوع خاص. ليس المراد به أن يبتعد الرجل كلية عن المرأة، وليس المراد أيضا أن يهجرها أمام الأطفال وأمام الرجال وأمام الأسرة من إخوتها أو أخواته أو أهله أو أهلها، فإن ذلك يدخل شياطين الإنس ويجعل المسألة تكبر أكثر مما كانت. وإنما يهجرها في المضجع وفي الفراش تأديبا لها حتى تحن إليه وحتى ترجع إليه، فكل نهر فيه ماء قد جرى، فلا بد أن يعود إليه الماء يوما من الأيام. كل نهر فيه ماء قد جرى فإليه الماء يوما سيعود. فإن لم ينفع الهجر وهذا لا يكون في الغالب إلا في امرأة قد بعدت كل البعد عن الفطرة، وقد كبر الشقاق بين الزوجين كبرا عظيما، وحصلت بينهما فوجة كبيرة جدا، فإنه بعد ذلك يلجأ إلى المسألة الثالثة أو الوسيلة الثالثة، وهي الضرب، الضرب الذي ليس بمبرح، ضرب خفيف الغرض منه أن يستدر عاطفة المرأة، لأن المرأة إذا أثيرت عاطفتها الحزنية المتعلقة بالبكاء فإنها تستريح بعد ذلك، وتعرف أيضا كذلك أنها في حوزة الرجل، وأن ذلك الرجل قوام عليها ومسيطر عليها، وقد أعطاه الله تعالى له الإذن بأن يؤدبها، وعادة المؤدب أن يتبع من يؤدبه، فعليها أن تتبعه في هذا الشأن. وهذا الضرب لا يلجأ إليه الإنسان إلا بعد أن يمر بتينك المرحلتين، ولكن من من الناس إلا قليلا منهم يسترشد بتعاليم الكتاب العزيز، فيبدأ بالوعظ ثم الهجر ثم بعد ذلك يلجأ إلى آخر العلاج وهو مسألة الضرب. إن كثيرا من الناس يقلب المسألة ويعكسها رأسا على عقب، وليس عنده إلا أن يضرب بالكف أو أن يضرب بالجمع أو أن يقاتل وأن يصارع أو أن يدمي المرأة أو أن يهلكها، كل ذلك حاصل، والمجمع والمجتمع فيه من هذه الأصناف أمور كثيرة تنادي بأعلى صوت وتستغيث وتولول وتشهد بأن كثيرا من الرجال خرجوا عن سنة الله تعالى وعن تعاليم الإسلام. فيا أيها الإخوة، استرشدوا بكتاب ربكم واستوثقوا بإيمانكم وبتعاليم قرآنكم، وقد أرشدكم الله تعالى إلى أن المرأة إذا أطاعت الرجل بعد ذلك فإنه من اللؤم أن يتعالى الإنسان عليها وأن يقول لها بعد الهجر أو بعد الضرب: أنت لا ينفعك إلا هذا، ولا ينفع فيك إلا الضرب، لأن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فهو يعيرها ويلومها لأنها رجعت إليه وخضعت له، وهذا ضعف في العقل وسوء في التدبير وقلة في الحكمة، وهذا يجعلها لا تعود إليه بعد ذلك. ولهذا قال الله تعالى: فإن أطعنكم، أي بعد تلك الأمور، فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لا تتعالوا عليهن، وتذكروا قدرة الله تعالى عليكم، فإن الله كان عليا كبيرا، هو أكبر منكم ومن علوكم واستكباركم، فالذي يتكبر على الضعيف ضعيف، وهو ضعيف التدبير وضعيف العقل. فاسترشدوا أيها الإخوة بهذه التعاليم الرائعة التي تسعد أنفسكم وأسرتكم وقلوبكم ومجتمعكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا إلى الاسترشاد بتعاليم كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله السادة الغرر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. يا معشر الإخوة، إن للرجال حقا وإن للنساء حقا. وقد قال الله تعالى: ولهن، أي للنساء، مثل الذي عليهن للرجال در ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، وهي ما تعلق بالقوامة التي شرحناها. وهنالك بعض الأحاديث أيها الإخوة جاءت ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد في شأن الرجل وفي شأن المرأة. هنالك أحاديث صحيحة في أمر المرأة بأن تطيع زوجها وبفضل، وأحاديث أيضا تدل على حسن فضل حسن تعامل الرجل مع المرأة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولكن هنالك أحاديث ضعيفة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم واستعملها الرجال سلاحا يرفعونه كلما حزبهم أمر في وجه النساء وعلى رؤوس النساء. ومن ذلك حديث: لو أمرت أحدا أن يأمر، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا حديث وإن صححه بعض المتساهلين فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك حديث آخر هو أشد ضعفا وأشد نكارة من هذا الحديث، وهو: لو كان الرجل قرحة من رأسه إلى أخمص قدمه، قرحة أي جرح، أي جرح فيه دم، ثم لحسته المرأة من أوله إلى آخره لما وفت بحقه، وماذا صنع الرجل حتى يصل إلى هذه المسألة؟ إن هنالك كثير من الرجال، كثير من الرجال المرأة هي التي تكدح، وهي التي تتعب، وهي التي تنصب، وهي التي تحمل وترضع، وهي التي ترضع، وهي التي تضع، وهي التي تتعب، وهو رجل مرتاح، فبأي حق يصل إلى هذه الدرجة؟ وهذا أمر حاصل في كثير من النساء، والحديث ضعيف من حيث الإسناد ومن حيث المتن، وبعيد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. المرأة عليها أن تطيع زوجها طاعة كاملة بالمعروف، ولكن ليس معنى ذلك أنه يصل فضله ومنزلته إلى تلك المنزلة التي لا يصل إليها الوالد ولا الوالدة. يا معشر الإخوة، أرشدنا الله تعالى بعد ذلك: إذا لم ينفع مع المرأة لا وعظ ولا هجر ولا ضرب، أن نفزع إلى التحكيم، فقال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي إن يريد الزوجان إصلاحا بينهما فسوف يوفق الله تعالى بينهما، أو المعنى: إن يرد الحكمان الإصلاح فإن الله تعالى سوف يوفق بينهما. هكذا أيها الإخوة، حافظ الإسلام على هذا السياج وعلى ذلك البيت، لا يريد أن تتفكك الأسرة ولا يريد أن يتفرق الشمل، يريد أن يجتمع الشمل وأن تلتئم الأسرة ولا يتفرق ذلك التفرق. فهذه العلاجات كلها إذا لم تنفع فإن الله تعالى قال بعد ذلك في سورة النساء أيضا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فهذا علاج أخير يرجع إليه حينما لا تنفع تلك الأدوية وتلك العلاجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه صلاح حياتنا وصلاح بيوتنا وصلاح أحوالنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أصلح أحوالنا واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرى به القدر، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وانصر المستضعفين في بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفقهم يا مولانا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة غنية وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.